الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران ستواصل المفاوضات بقوة لإزالة الحظر المفروض عليها. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين قرار مجلس الحكام ضد إيران، وتؤكد أن لإيران خطة لتطوير برنامجها النووي. اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالبلدة القديمة في نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران ستواصل المفاوضات بقوة سعيا منها لإزالة الحظر المفروض عليها. أمير عبداللهيان أوضح أن آخر الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن كانت قبل 3 أيام، مشيرا إلى نفاق ساسة البيت الأبيض في تصريحاتهم بشأن الاتفاق النووي لأنهم على تواصل مع الإيرانيين بهذا الملف. وأضاف أن أمريكا وعبر وزراء خارجية بعض الدول تقول دائما إنها على عجلة من أمرها بموضوع التوصل إلى اتفاق، معتبرا مصالح الشعب أهم شيء في المفاوضات. استنكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مشروع القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وأكد محمد إسلامي أن للجمهورية الإسلامية خطة معلنة وموثقة لتطوير برنامجها النووي، لافتا إلى تنفيذ بلاده أنشطتها بهذا الإطار. كما شدد إسلامي على أن أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للبلاد غير مدرجة على جدول الأعمال في الوقت الراهن، معربا عن أمله في التوصل لنتيجة في حال التزام الطرف المقابل بمعايير ضمانات الأمان واتباع المسار المهني بعيدا عن السياسة. استدعت الخارجية الإيرانية السفير الأسترالي احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي الأخيرة بشأن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن هذه المزاعم بنيت على أساس معلومات كاذبة لا تخدم العلاقة الثنائية بين البلدين، معربا عن استعداد طهران تقديم الرواية الصحيحة لكانبيرا بعيدا عن الأكاذيب المفبركة من قبل وسائل الإعلام. وبشأن اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان داخل إيران، أشار كنعاني إلى سجل أستراليا المعقد بهذا الخصوص، لافتا إلى قتل سلطاتها اللاجئين ومئات المواطنين في السجون مع منع إجراء تحقيق مهني بهذه الجرائم الوحشية. أجهض الشعب الإيراني يوم أمس دعوات للقيام بإضراب عام في البلاد، وشهدت الأسواق الإيرانية حركة طبيعية ما أفشل على الغرب وعملائه دعوة الإضراب، وفيما تتعرض فيه إيران لحملة إعلامية معادية لتهويل ما يجري في البلاد. أعلنت الشرطة اعتقال 11 شخصا كانوا يحاولون إغلاق الأسواق بالتهديد. وأعلنت مصادر قضائية أنه منذ انطلاق عمل الشغب تم إطلاق سراح عدد من المتورطين على أن يمثلوا فيما بعد في المحاكم للرد على اتهاماتهم. حول عودة مثير الشغب إلى الشوارع في إيران عبر سيناريو الإضراب العام الفاشل، نستمع إلى التقرير التالي. نعتذر منكم مستمعينا الأفاضل على عدم جاهزية تقريرنا ونواصل قراءة نشرتنا. استشهد 3 من قوات حرس الثورة الإسلامية والتعبئة بعدة محافظات إيرانية جراء الاعتداء عليهم من قبل عناصر مجهولة من مثيري الشغب. وفي مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق البلاد اعتقلت أجهزة الأمن إرهابيين 2، فيما ضبطت العديد من قطع الأسلحة بحوزتهم. وفي سياق متصل أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية اعتقالها جاسوسا يعمل لصالح جهاز الموساد الصهيوني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران. واعترف الجاسوس أن تجنيده تم بعد اتصاله بالموساد عبر إعلاناتهم المتوفرة على الإنترنت، مضيفا أنه أبدى استعداده لاتخاذ أي خطوة لتحقيق أهداف الصهاينة داخل إيران. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام البلدة القديمة في محافظة في نابلس واعتقل 8 مواطنين فلسطينيين. وذكرت مصادر محلية أن الشباب المقاوم استهدف جنود الكيان بالأسلحة الرشاشة وعبوات محلية الصنع بمحيط البلدة القديمة. إلى ذلك اقتحم وحدات من أمن الكيان قرية حارس شمال غربي سلفيت وقامت بمداهمة منزل الشهيد محمد مراد الصوف منفذ عملية أرئيل. نظمت حركة حماس في شمال قطاع غزة مسيرة جماهيرية ابتهاج بالعملية البطولية في سلفيت ونصرة للضفة والقدس المحتلتين. ورفع المشاركون بالمسيرة لافتات داعمة للمقاومة في الضفة والقدس مؤكدين أن الانتفاضة الشعبية في الضفة مستمرة وممتدة. هذا وقتل 3 مستوطنين وأصيب آخرون بعمليتي طعن ودهس نفذها فلسطينيان في مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، واستشهد بعد مطاردة واشتباكات مع قوة الاحتلال. وفيما اعتبرت وسائل إعلام الاحتلال أن العملية تعكس هشاشة الأجهزة الأمنية وفشلها الذريع. للمزيد حول العملية الاستشهادية في الضفة الغربية نستمع إلى المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود الشهاب.
من حيث التوقيت هذه العملية تأتي قبيل أو على مشارف تشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة جلها من المستوطنين ومن قادة الاستيطان ومن عتات المستوطنين في الكيان الإسرائيلي ومن عتات التطرف الإسرائيلي اليهودي. وبالتالي الرسالة واضحة، هذه العملية من حيث هذا التوقيت تحمل رسالة مهمة بأنه الشعب الفلسطيني لن يرتعش ولن يتردد ولن يرتعد أبدا في التعامل مع هذه الحكومة القادمة. ما بتفرق كتير مع الشعب الفلسطيني، لا فرق لدى الشعب الفلسطيني ولدى المقاومة الفلسطينية بين نتنياهو وبين لابيد وبين بنت، جميعهم سواء في نظر الشعب الفلسطيني. واللغة التي نتعامل معها كشعب فلسطيني وكمقاومة فلسطينية مع هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي لغة المقاومة، هذا أولا. ثانيا، العملية في مكانها جاءت في قلب واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مستوطنة أرئيل ليست مجرد مستوطنة، هي أكبر من ذلك بكثير. هي ثكنة عسكرية، هي نقطة أمنية وعسكرية، هي موقع لمهاجمة الشعب الفلسطيني، بها جامعة، بها يعني أسواق كبيرة. مستوطنة أرئيل بمثابة البقرة الحلوب التي تدر على الاقتصاد الإسرائيلي الكثير الكثير. وبالتالي أيضا أنه تقع هذه العملية في قلب هذه المستوطنة، هذه رسالة بأنه لا يوجد مكان آمن للمستوطنين الصهاينة، وأنه عليهم الرحيل، وإلا فأمامهم انتظار المزيد من مثل هذه العمليات. وبالتالي هذه عملية مهمة في توقيتها ومهمة في مكانها، مهمة في رسائلها، مهمة في دلالاتها. هي انتقال نوعي، تحول نوعي الحقيقة في العمل الفدائي من العمل الدفاعي إلى العمل في قلب الاستيطان الإسرائيلي.
مستمعينا الأفاضل، نعود إلى الملف الإيراني، حيث أجهض الشعب الإيراني يوم أمس دعوة للقيام بإضراب عام في البلاد، وشهدت الأسواق الإيرانية حركة طبيعية ما أفشل على الغرب وعملائه دعوة الإضراب حول عودة مثيري الشغب إلى الشوارع في إيران عبر سيناريو الإضراب العام الفاشل. نستمع إلى التقرير التالي.
تمر أيام عن آخر حضور لمثيري الشغب في شوارع بعض المدن الإيرانية، وخلال هذه الفترة تم إطلاق سراح بعض ممن تورطوا في أعمال الشغب على أن يمثلوا فيما بعد أمام المحاكم للرد على اتهاماتهم. وفي 15 من نوفمبر يوم الأربعاء، إثر دعوة سابقة، عاد مثيرو الشغب مجددا إلى الساحة لتنفيذ سيناريو الإضراب العام، لكن الواقع وما جرى كان شيئا آخر. إضراب 15 من نوفمبر كان يفتقر للحماس، بحيث أجبر هذه الفتاة في سوق قزوين على مطالبة أهل البازار بالانضمام إلى الإضراب. طبعا في يوم الأربعاء، إلى جانب دعوات فاشلة للإضراب، كان من هناك يفضل أن يسعى وراء مغامراته في الشارع، كما الحال هنا في إحدى شوارع العاصمة طهران. وبعض الطلبة أيضا استغلوا الفرصة لعدم الذهاب إلى صفوف الجامعة، والبعض الآخر حول احتجاجاتهم إلى فرح ومرح. الدراسات تؤكد أن ما جرى في إيران خلال الشهرين الماضيين من احتجاج وأعمال شغب وإضراب يظهر أن 98% هو تضخيم إعلامي من قبل وسائل إعلام أجنبية، و2% فقط حقائق تمت بصلة إلى أرض الواقع.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. واشنطن تقول إن الصاروخ الذي أصاب الأراضي البولندية أطلقته أوكرانيا لاعتراض صاروخ روسي. الحشد الشعبي في العراق يطلق عملية تفتيش واسعة في محافظة صلاح الدين لملاحقة العصابة الإرهابية. منظمات حقوقية تدعو الرياض لإطلاق سراح السجناء الرأي الذين اعتقلوا بتهم مفبركة بينهم قاصرين. من جديد أهلا بكم. أعلنت مصادر عسكرية أمريكية أن النتائج الأولية ترجح أن الصاروخ الذي سقط على الأراضي الأوكرانية أطلقته أوكرانيا لاعتراض صاروخ روسي. وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت يوم أمس بأن روسيا أطلقت قرابة 100 صاروخ على أراضيها. وفي مقال الرئيس البولندي أندري دودا أن بلاده لا تمتلك الدليل القاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، نفت روسيا الأنباء بشأن استهداف الأراضي الأوكرانية بالصواريخ. قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ووفقا لاستمارة الطلب المقدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية سجل ترامب كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، فيما يتوقع أن يعلن عن أرضه في كوي في مارالاغو فلوريدا عن ترشحه، ومن ثم إطلاق حملته الإعلامية يوم الثلاثاء الأسبوع القادم. إلى العراق، حيث شرعت قوات الحشد الشعبي العراقية بعملية تفتيش واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين، وأكدت قيادة الحشد أن هذه المهام تهدف لتأمين النقاط المحددة وملاحقة عصابة داعش الإرهابية وتدمير مقراتهم. وفي محافظة ديالى أطلقت قوات أمنية مشتركة عملية أمنية مماثلة في بساتين ناحية أبي الصيدة الغربية لما منع وجود أي مضافات للخلايا الإرهابية وتأمين الطرق الزراعية. قضائيا أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكما بالسجن ل15 سنة على عنصر إرهابي لقيامه بإطلاق صواريخ على منطقة المنصور. أكد خبراء سياسيون أنه بعد مرور 20 يوما من حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد الشيعي السوداني يكافح الأخير من أجل التغلب على جملة من المشاكل والأزمات والتحديات المتراكمة التي تركتها الحكومة السابقة. المزيد في التقرير التالي.
20 يوما مرت على حكومة محمد الشيعي السوداني والأخير يكافح من أجل التغلب على جملة من المشاكل والأزمات والتحديات المتراكمة وتركت الحكومات السابقة.
يجب أن يكون هناك تطبيق واضح لبرنامج الحكومي الذي قرأه أمام مجلس النواب وعرضه على مجلس النواب. سنتابع إن شاء الله المنهاج الحكومي وما هي البرامج والمدد الزمنية التي ستضعها الحكومة لتطبيق هذا البرنامج. أيضا راح نتابع هذا الموضوع كأعضاء مجلس النواب.
أجرى السوداني سلسلة من التغييرات الواسعة في المناصب التنفيذية والأمنية، أبرزها إلغاء جميع قرارات سلفه مصطفى الكاظمي، حيث تولى شخصيا رئاسة جهاز المخابرات وأعفى عددا كبيرا من مستشاري ومسؤولي الحكومة السابقة. وكشفت مصادر عن تشكيل السودان لجنة لتقييم المناصب العليا بالدولة.
نتأمل خير في هذا الرجل وفي كابينة الوزارية. الرجل لديه خبرة كافية للنجاح في هذه الفترة، وسيكون مجلس النواب أيضا داعم. الكتل السياسية جميعها أعلنت دعمها لهذه الحكومة.
وضع السوداني مكافحة الفساد التي تحظى بتأييد غالبية الشعب العراقي على رأس أولويات حكومته، وكخطوة أولى اتخذ إجراءات بحق 5 شركات متورطة في سرقة القرن ب2.5 مليار دولار واعتقل رؤوسها. ملف الفساد يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا وصعوبة، وطريقه لن يكون معبدا بالورود.
احنا نعلم انه هو بداخل هذا الحس الوطني الكبير من اجل تنظيف البلد من الفساد باحقاق الحق تقديم الخدمات.
رغم جسامة التحديات والصعوبات الا ان السوداني يمتلك سلاح الاحتياطي المالي الذي ارتفع لنحو 90 مليار دولار نتيجة صعود عائدات النفط، حيث يسعى لتوظيفها لمعالجة تدني مستوى المعيشة وتفشي البطالة والفقر وسوء الخدمات في قطاعات التعليم والكهرباء والصحة، حيث قام بجولات ميدانية مفاجئة لمعرفة معاناة المواطن العراقي كهذه التي كانت لمستشفى الكاظمية ببغداد.
هسه يقول لي 3 وجبات صعدت يدكم طلعت
ولا وجبة.
معلش
الأطباء الما موجودين ينقلون قسم للطارمية، قسم للمحمودية، وقسم لبغريب.
للاطلاع على المستجدات الميدانية والتطورات السياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسل إذاعة طهران في بغداد محمد سعيد.
شرعت قوات الحشد الشعبي بمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات صباح اليوم الأربعاء بعملية تفتيش واسعة في جزيرة العيف بصلاح الدين لتطهيرها من العناصر الإرهابية. كما قام الحشد بإطلاق عملية أمنية في بساتين أبي صيدة الغربية شمال شرق ديالى لتمشيط أكثر من 1000 دونم من البساتين والأراضي الوعرة. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على 75 أجنبية مخالفا لقوانين الإقامة في العاصمة بغداد وتسفيرهم خارج البلاد، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم الأربعاء عن القبض على 10 من تجار المخدرات صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية في 6 محافظات. على صعيد الخطوات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وجه رئيس الوزراء محمد الشيعي السوداني ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمتابعة قانون تخفيض امتيازات الدرجات الخاصة والمسؤولين، وطلب من الأمانة العامة إعداد القوائم الخاصة بالمخصصات التي تمنح للوزراء وذوي الدرجات الخاصة. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة نحو 3 تريليونات دينار للموازنة العامة حسب تقديرات أعلنها السوداني في مناسبات سابقة. إلى ذلك انتهت فرصة حفظ وإخفاء ملفات الفساد أو تجميدها، حيث أصدر رئيس الهيئة الجديد القاضي حيدر حنون أمرا وزاريا بتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة المودعة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة. وتضم الهيئة المؤلفة في عضويتها مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد وعدد من محققي الهيئة. وهي برئاسة رئيس هيئة النزاهة. يحدد واجبها بمنع الفساد ومكافحته بأيسر وأسرع الطرق المتاحة قانونا وإنجاز التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والهامة وضمن سقف زمني محدد. بنفس السياق وافق مجلس الوزراء على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والجمركية للاستفادة من الخبرات الدولية في مكافحة الفساد. وضمن سياقاته الدافعة إلى التخلص من الترهل في تعيين المستشارين، أصدر السوداني أمرا ينهي تكليف 12 مستشارا في مكتب رئيس الوزراء. باستمرار الخطوات المأسسية لمكافحة الفساد وتقليص نفقات المسؤولين وإنهاء عقود المستشارين، يعبد السوداني وكابينته الطريق لحكومة رشيقة يحبها ويدعمها الناس. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
طالبت منظمات حقوقية السلطات السعودية بإطلاق سراح سجناء الرأي الذين اعتقلوا بتهم مفبركة، بينهم عدد من القاصرين. الاستهداف الممنهج لحرية التعبير عن الرأي لم تطل فقط المفكرين والمثقفين، بل طالت أيضا نشطاء وشبابا صغارا، وجرمهم الوحيد هو تغريدة على تويتر أو إبداء رأي أو إعجاب بصفحة معرضة لتنزل بهم أشد العقوبات ويحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة حتى يفنى شبابهم في الزنازين. تتواصل ردود الفعل الغاضبة على جريمة قتل النظام السعودي الشاب اليمني المغترب علي عاطف العلي في الرياض في قضية باتت تعرف بخاشقجي اليمن. المزيد في التقرير التالي.
انتهاكات حقوقية وجرائم لا تعد ولا تحصى يرتكبها النظام السعودي بشكل شبه يومي بحق كل من يرفع صوته ضده وسط اعتيم إعلامي وتخاذل دولي. قصة الشاب اليمني المغترب في السعودية علي عاطف العلي الذي تعرض لجريمة قتل بشع ارتكبها جهاز أمن الدولة في العاصمة الرياض بعد اختطافه وتعذيبه، والتي باتت تعرف على تويتر تحت واسم خاشقجي اليمن، ما زالت تثير غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي. مغردون على تويتر عبروا عن عجزهم عن الكلام أمام بشاعة ووحشية وإجرام النظام السعودي بعد قتل الشاب اليمني على طريقة قتل خاشقجي. آخرون نشروا شهادة تشريح جثة المغترب اليمني والتي ذكر فيها أنه أعدم شنقا بعد التعذيب، فيما طالب البعض بتحقيق العدالة وإحالة المتورطين إلى السجن والمحاكمة والقصاص. ومنهم من تساءل أين إدانات المجتمع الدولي بحق جرائم آل سعود هذه في وقت يجول عرابها ولي العهد محمد بن سلمان بين أروقة قمة العشرين ويجري لقاءات مع مدعي حقوق الإنسان من زعماء الدول. رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وأمام المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام المنعقد في برلين انتقد صمت الغرب حيال جرائم آل سعود، واعتبر على تويتر أن الحكومات الغربية تشجع الرياض على الاستمرار بالإعدامات عبر زيارة مسؤوليهم ورؤسائهم المتتالية إلى المملكة، كما رفع أمام المشاركين صورة القاصرين المهددين بالإعدام في السعودية. المنظمة وفي تغريدة سابقة أشارت إلى استمرار النظام السعودي بحبس المدافعين عن حقوق الإنسان رغم انتهاء محكوميتهم قبل شهر مثل عيسى النجيفي ومحمد الربيعة، فيما يواصل إخفاء المعتقل محمد القحطاني في وقت تنتهي مدة محكوميته قريبا، إضافة إلى تجديد أحكام بحق معتقل الرأي رغم قضائهم 13 عاما في السجن مثل محمد موسى الشريف. انتهاكات جسيمة تضاف إلى سجل نظام آل سعود الدامي في عدوانه على اليمن، والذي ما زالت تداعياته تطال الشعب اليمني خاصة الأطفال منهم، كالطفل محمد الذي توفي متأثرا بمرضه لعدم إسعافه إلى الخارج لتلقي العلاج إثر الحصار المفروض على اليمن.
نهاية الحصاد، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران ستواصل المفاوضات بقوة لإزالة الحظر المفروض عليها. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين قرار مجلس الحكام ضد إيران وتؤكد أن لإيران خطة لتطوير برنامجها النووي. اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالبلدة القديمة في نابلس. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
مالك الأشتر. القسم الثاني والأخير. أسماء غنى لها التاريخ وغردت فيها الشفاه وشمخت بها الأفكار واحتضنتها القلوب. رغم الجدب المترنح على آفاقنا والجفاف الغافي على رمالنا والكلمة المتعسرة على شفاهنا، فإن هذه الأسماء تلهب الأذهان إحساسا وتملأ العيون زهوى وتنعش الأجواء شذا. وقفنا في القسم الأول على جزء من مواقف البطل مالك الأشتر صاحب الإمام علي عليه السلام وتلميذ مدرسته، وتعرفنا على موقفه الشجاع في معركتي صفين والنهروان، وسنكمل المشوار مع هذا العظيم في القسم الثاني والأخير. بعدما هدأت الأوضاع في النهروان، أرسل الإمام علي عليه السلام ربيبه وتلميذه محمد بن أبي بكر على ولاية مصر، فحكم بها بالعدل وعم الأمن والاستقرار فيها. وهذا ما أغاظ معاوية بن أبي سفيان وأشعره بالحبوط، لكنه لم ييأس، فلا بد من فعل شيء عله يحصل على خراجها. وفي ذات يوم
يكفي يكفي. أتدرون لماذا دعوتكم عندي؟
كلا يا أبا يزيد. ماذا هناك يا أمير المؤمنين؟ أوصل شراب جديد من الروم وأحببت تقديمه لضيوفك؟
أعزب عن هذا يا عمرو. إنما دعوتكم لأمر هو لي مهم وأرجو أن يكون
مهم.
نعم.
لو سمح لي أبو يزيد تكلمت.
قل ماذا عندك؟
أرى والله أن أمر مصر قد أهمك، فدعوتنا لتسألنا رأينا، فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا فأعزم واصرم ونعم الرأي ما رأيت.
قاتلك
واعلم يا أبا يزيد، واعلم
أدهاك يا ابن العاص.
واعلم يا أبا يزيد إن في افتتاحها عزك وعز أصحابك وذل عدوك وكبت أهل الخلاف عليك.
هو كذلك يا ابن العاص، هو كذلك، ولكن كيف
يا أمير المؤمنين؟ أما وعدتني تقديم مصر مكافأة لي إن كفيتك حرب علي في صفين، أم إنك نسيت؟
الحق معك، الحق معك. أشهد أن تحقق كل ما توقعته.
نعم،
ولكنه كان ظنا ليس إلا.
ولكن يا أبا يزيد لا تنس، فإن أفضل الظنون ما شابه اليقين، وقد رأيت بعينيك، أم أنك تنكر ذلك؟
حسنا حسنا، رأيت أن أحاول حرب مصر. فماذا ترون يا أصحابي؟
حرب مصر؟
نعم نعم، حرب مصر. ما بكم؟
قد أخبرتك عما سألت وأشرت عليك بما سمعت.
وأنتم ماذا ترون؟ ولكن عمرو صرم وعزم بما قال.
نعم.
ولم يفسر لنا كيف ينبغي أن نصنع.
أمر بجيش جرار يا أبا يزيد وسأقوده لك، ولن ترى إلا ما تحب وترضى.
بشرط.
سألبي كل ما تأمر به يا أبا يزيد.
انظره.
أنظره؟
نعم.
من تقصد؟
محمد بن أبي بكر.
محمد بن أبي بكر، سأفعل يا أبا يزيد، سأفعل.
إن تاب وأناب فاقبل منه ولا تقتل.
وإن أباه؟
إن السطو بعد المعرفة أبلغ في الحجة وأحسن في العاقبة.
وهو كذلك. ولكن يا أبا يزيد،
نعم،
لا تعبأ بمحمد بن أبي بكر.
ولماذا؟ أتحقد عليه أيضا؟
يا رجل، إن حب علي أعمى بصره وهد عقله.
كيف لا ترجو منه ذلك وهو الذي تربى في حجر علي وتعلم من فضله وعدله؟ إنه كأحد أولاده وتحلى بأخلاقه يا رجل.
كأنك تميل إليه يا أبا يزيد.
ويلك يا ابن النابغة، وهل تنكر ذلك لعلي؟
كلا 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 كلا، ولكن لم تقاتل؟
إنه الملك أيها المعتوه. حسنا، هيئ ما يلزمك من الرجال وأخبرني لما تحتاج إليه.
أطال الله بعمرك يا مولاي ووفيت بعهدك، أثلج الله صدرك.
انطلق الجيش الجرار يخب السير، وعندما وصلت أخباره محمد بن أبي بكر استعد له استعداد البطل الصامد، فجمع رجاله وخطب فيهم.
يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة وينعشون الضلالة ويشبون نار الفتنة قد نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بجنودهم المجندة، فمن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء وليجاهدهم.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله
أكبر،
الله
أكبر.
تصاول الجيشان برهة من الزمن، ولكن جيش الشام كان أكثر عدة وعدة، واستعانوا بالحيلة والغدر، فرجحت كفتهم وتفرق الناس عن محمد، وبقي وحيدا مما اضطره للجوء إلى خريبة فأوى إليها واختفى عنهم برهة من الزمن. وعندما مسه العطش الشديد أخذ يبحث عنه، فعثروا عليه وقاتلهم قتال الأبطال، ولكنهم تمكنوا عليه وانتزعوا سيفه وأقبلوا به إلى الفسطاط الذي استقر فيه عمرو بن العاص.
أسقوني، أسقوني ماء.
يريد ماء. لا سقاني الله إن سقيتك قطرة منه، والله لا أقتلنك يا ابن أبي بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله من الحميم.
يا ابن اليهودية، ليس ذلك اليوم إليك، إنما الله الذي يسقي أولياءه هو يضمي أعداءه وأعداء رسوله، وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك وتوليته. والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مني ما بلغتم.
أو بك جرأة يا هذا؟ حسنا، أتدري ما سنصنع بك؟ سندخلك في جوف حمار ميت، بعدها نحرقه بالنار. هذا هو جزاء لسانك السليط يا هذا.
إن فعلتم هذا بي فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله، وأيم الله إني لا أرجو أن يجعل الله هذه النار التي تخوفني بها بردا وسلاما كما جعلها الله على إبراهيم خليله، وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وأوليائه. إني أرجو أن يحرقك الله ومعاوية هذا الجلف ابن العاص بنار تلظى، كلما خبت زادها الله عليكم سعيرا.
ما أطول لسانك أيها الأمير، أتسمح لي؟
افعل ما بدا لك يا ابن خديج السكوني، خلصنا من ثرثرته على أن تترك لي رأسه، فهو هديتي لأبا يزيد.
سمعا سمعا.
We'll be right back.
زينت دمشق وطيفة بالرأس الشريف في شوارعها. أما مجالس الكوفة فتجللت بالذهول، وحزن الإمام علي عليه السلام حزنا عميقا، ثم رثى محمدا وقلبه يتفطر أسا ولوعة، وقال فيما قال: ألا وإن مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الظلم والجور، الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام عوجا. ألا وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمة الله عليه، وعند الله نحتسب.
ماذا تقول؟ هل أعجبك نصري على عدوك؟
تبا لك يا ابن النابغة، هكذا أمرتك؟
ماذا فعلت؟
تضع جسده داخل جوف حمار ميت وتحرقه؟ أي حقد حوى قلبك؟
إنه سبنا يا أمير المؤمنين، ونعتنا ونعتك بأشنع النعوت. اقترح ابن خديج السكوني أسلوب قتله فوافقته. يا أبا يزيد، يا أبا يزيد، انسى ذلك وفكر بالخراج الذي سيدر عليك من مصر.
خراج؟
نعم.
لا تفرح يا ابن العاص بذلك.
لماذا؟
فقد وصلني أن عليا ولا من هو أشد من محمد بن أبي بكر عليك وعلي.
ماذا تقول؟ ومن هو يا أبا يزيد؟ من هو؟
مالك الأشتر.
مالك؟
نعم، لو وضع قدمه في مصر فلن يبقي لنا أي أمل فيها.
مالك الأشتر.
نعم، مالك الأشتر. ما بك لا أم لك؟ هل صعقك الخبر؟
يا أبا يزيد، ألم تسقى أنت الآخر؟
إنه يقض مضجعي، لم أحسب لذلك أبدا. ضاعت مصر علينا يا ابن العاص، ضاعت إلى الأبد.
ولكن لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين. وهل سأتركها لقمة سائغة؟ لا، لن يفلت مني مالك هذه المرة، لن يفلت.
ماذا ستفعل له أيها البطل الشجاع؟ عورتك نجتك مرة.
لا تذكرني بها.
ستغلبه بفهمك وعلمك. إنك لا تدرك عشر علمه وفقه أيها المغفل.
ماذا دهاك يا أبا يزيد؟ ماذا دهاك؟ أنسيت الدهاء والمكر؟ ألا تعترف لي بذلك؟
قبح الله وجهك، أبذلك تفتخر؟
تذكر دائما أنك مديون للأسنة التي رفعت المصاحف يوم صفين، ودهائي مع ذلك العجوز الخرق أبي موسى الأشعري.
قل لي، ماذا ستفعل هذه المرة؟ يحسدني الناس بك وأنت في الزخم لحس.
سأفعل وسترى قدرتي يا أبا يزيد. ولكن متى ستفي بوعدك معي؟
أي وعد أيها الطماع؟
مصر
أليست بيدك؟
خراجها.
ما به؟
اكتبه خالصا لي.
سأكتبه بعد أن أفهم خطتك.
لا عليك،
لا علي.
تذكر دائما إن لله جنودا من عسل يا أبا يزيد.
لم أفهم، ماذا تقصد؟
هؤلاء الجنود هم الذين سيكفياننا شر مالك.
سمهم، لقد قطعت قلبي.
يا أبا يزيد، نختاله بدس السم إليه بكأس من شراب العسل. ما رأيك؟
وكيف ستتمكن من سقيه يا ابن النابغة؟
هذه مهمتي ولا دخل لك بها. لا أريد منك إلا أن تفي بوعدك الذي قطعته لي أبا يزيد.
لو تحقق الذي ذكرت فلك ذلك.
اتفقنا.
أهلاً بك يا صاحب أمير المؤمنين المؤمنين، وأهلاً بك أهلاً بك أيها الوفي لله ورسوله، أهلاً بك في القلزم.
حلت البركة علينا أيها الجليل،
حلت البركة والله.
بوركتم بوركتم يا أصحابي، إنكم أيضا أوفياء لدينكم وعقيدتكم.
أيها الكريم، أين أصحابك؟
نعم حقا،
لا نرى معك إلا أهلك.
نعم. السلام عليكم يا أهل قلزم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنورت القلزم بقدومكم. أهلا ومرحبا.
يا مالك، ما أجمل لقاؤهم.
إنهم من وعوا الإسلام ودخل قلوبهم، إنهم ممن بايع عليا بإخلاص.
أيها الوفي، نعلم أنك بعثت واليا لمصر. أتوسل إليك، أرجوك ابق معنا بعض الوقت، نتزود من علومك التي غذاك بها وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهلك تعلم نساءنا. أرجوك أتوسل.
أعدكم يا قوم، أعدكم، بعدما تستتب الأمور في مصر، والله لم يهدأ لي بال حتى أبعد هؤلاء الفجرة قاتلي محمد بن أبي بكر
رحمة الله
والنخبة المؤمنة من أرض مصر. سآتيكم بعدها إن شاء الله.
إن شاء الله.
حسنا، حدثنا حديثا ينفعنا ويبقى ذخرا لنا ولأبنائنا.
نعم والله يا مالك.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. ما لكم تبكون يا قوم؟ لا أبكى الله عيونكم يوم القيامة، لا زال عليا معنا ننعم بوجوده.
ما على أنفسنا نبكي يا مالك، إنما نبكي كيف يتجرأ هؤلاء الأوغاد عليه ويحاربون وينصبون العداوة له، وصلت بهم الوقاحة فراحوا يسبونه على منابر المسلمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلم يا أخي، واعلموا يا أصحابي، كل سيلقى حسابه، وإن إمامنا على الحق.
الحمد لله، الشكر لله.
والله حسنا حسنا، ثبت الله عقائدكم على خير وعافية.
إن شاء الله.
والله لا نطق فراقك يا مالك. على أي حال، أبلغ أمير المؤمنين عليا سلامنا. قل له
إنا على عهده وولائه.
بارك الله بكم، بارك الله بكم وجزاكم خيرا.
يا مالك، سيدركنا الليل إن تأخرنا.
نعم نعم، أراكم بخير يا قوم.
في أمان الله.
إلى اللقاء. في
أمان الأشتر. يا ابن الأشتر.
من هذا؟
يا مالك، كيف ترحل عنا هكذا؟ تزور القلزمة ولن نسقك شيئا. أرجوك تناول هذا الكأس، إنه شراب من عسل جمعته بيدي من مزرعتي. عسى البركة أن تنزل على القلزم.
بوركت يدك يا أخي، بوركت وبوركت القلزم، هاته لأشرب منه.
مالك يا مالك.
ما أطيب مذاقه، بوركت يا أخي، تفضل. حسنا يا قوم، أراكم بخير، في أمان الله.
السلام يا خير الأوفياء.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
بك يا مالك، بماذا تشعر؟ لون وجهك ليس على ما يرام، ماذا بك يا رجل؟
العسل.
العسل؟
العسل.
وما به؟
كان يحوي سماً.
ماذا؟ ماذا تقول؟ سماً؟ يعني غدر بك؟ غدر بك؟
كلا يا زوجتي، لا تقولي ذلك.
ماذا
إذن؟ إنهم أوفياء. ربما
كذا.
ربما كان ذلك الرجل أحد جواسيسي معاوية.
ماذا بك يا مالك؟ قل لي بالله عليك، ماذا يمكنني فعله؟ كيف أستطيع نجاتك؟ قل لي كيف؟ كيف؟
لا بأس عليك، إنك لن تقدري على فعل شيء.
لماذا؟
قد أخذ السم فعله.
لماذا فعل بك هكذا؟
اسمعي، بلغي تحياتي لإمامي.
يا إلهي.
أشهد أن لا
إله
إلا الله وأن محمدا رسول الله.
مالك،
وأن عليا.
مالك
ولي
الله. يا إلهي.
مالك. إنني على العهد.
مالك. مالك. مالك.
هكذا طوينا نبذة من حياة الصحابي الجليل وصاحب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه مالك الأشتر النخعي رحمة الله عليه. حتى اللقاء مع عظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
لا تغتاب.
لسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك لا تغتار من كلامك ألف حساب من كلامك ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتار لا تغتار واحفظ لسانك لا تغتار احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار كلمة تطعنا بالظهار من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب عيش التزامك لا تغتار ثمن كلامك ألف حساب ثمن كلامك ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتار